العرش للطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا. كان الكلام في بيان أقسام التجري، وبعد أن بين قدس سره أقسام التجري يقع الكلام في الأقسام الثلاثة الأخيرة، أعني 4 و5 و6. فلذا تكلم قدس سره حول هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة، مبينا أنه متى يصدق التجري عليها فتدخل الأقسام الثلاثة الأخيرة في حريم بحثنا، ومتى لا يصدق التجري عليها فتكون خارجة عن محل بحثنا. وقد أفاد قدس سره ما حاصله أن الأقسام الثلاثة الأخيرة تشترك في نقطة، وهي أن الفاعل فيها جاهل بالحرمة ومحتمل لها، فالفاعل في الأقسام الثلاثة الأخيرة جاهل بالحرمة ومحتمل لها. غاية الأمر أن الجهالة تارة تكون عذرا، ومما ترفع العقاب، كما هو الحال في الشبهات البدوية والشك في أصل التكليف. فلذا في هذه الموارد، أعني موارد الشك في أصل التكليف، حتى لو كان المكلف مرتكبا للحرام الواقعي، عليكم السلام، مع ذلك لا تصدق المعصية، وليس السبب في ذلك إلا كون أصالة البراءة معذرة. فالذي يجري البراءة في موردها بهذا القيد، فالذي يجري البراءة في موردها تكون أصالة البراءة في ذلك اليوم معذرة له، فيما لو خالف الحكم الواقعي. وتارة أخرى لا تكون الجهالة عذرا، لا تكون الجهالة عذرا كما في موارد الشك في المكلف به، أو فقل في موارد العلم الإجمالي بأصل التكليف، يعني أصل التكليف المكلف عند علم إجمالا به. وعندها فنأتي إلى الأقسام الثلاثة الأخيرة يشترط في صدق التجري في هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة يشترط في صدق التجري فيها ألا يكون الجهل عذرا عقلا أو شرعا، يعني ألا يكون المورد شبهة بدوية، بل لا بد أن يكون المورد مقرونا بالعلم الإجمالي حتى يتحقق التجري. كما هو الحال في الشبهة المحصورة، يعني لا بد قلنا أن يكون المورد من الموارد اللي هي مقرونة بالعلم الإجمالي حتى يتحقق التجري، كما هو الحال في الشبهة المحصورة الوجوبية مثلا، شبهة المحصورة الوجوبية مثلا كالشاك في القبلة، فإن هذا الجهل ليس عذرا. لماذا؟ لأنه يعلم بأصل وجوب الصلاة إلى إحدى الجهات، لأنه يعلم إجمالا بأصل وجوب الصلاة إلى إحدى الجهات، فيلزمه الصلاة إلى الأربع، فيلزمه الصلاة إلى الأربع، فلو ترك إحداها تجرى، تحقق التجري. وهكذا في الشبهة المحصورة التحريمية، فإذا إنما يصدق التجري في الأقسام الثلاثة الأخيرة فيما إذا لم يكن الجهل عذرا، أي لم يكن المورد شبهة بدوية، بل لا بد أن يكون المورد مقرونا بالعلم الإجمالي بأصل التكليف، وإلا أي وإن كان الجهل عذرا فأصلا لا يصدق التجري ولم يتحقق احتمال المعصية، كما في موارد البراءة، كما في موارد البراءة. فلو شككنا في حرمة شرب التتن مثلا، فهذا الجهل عذر عقلا، لما؟ لقبح العقاب بلا علم، فارتكاب شرب التتن بعد جريان البراءة فارتكابه ليس تجريا. ثم بين مطلبا آخر يتعلق بالأقسام الستة بأسرها، فأفاد قدس سره أن الأقسام الستة بأسرها، مو خصوص الثلاثة الأخيرة، انتهى مطلبه ما يتعلق بالثلاثة الأخيرة، وعرفنا شو وقت يصدق التجري فيها فتكون داخلة في حريم الباحث، ومتى ما يصدق التجري فتكون خارجة. ثم ذاك أفاد أن الأقسام الستة بأسرها إنما تشترك في شيء ألا وهو لا إشكال ولا كلام في تحقق المذمة الفاعلية. فالفاعل في جميع هذه الأقسام الستة مذموم، إنما الكلام في تحقق العصيان والعقاب بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. بعبارة أخصر، إنما الكلام في تحقق القبح الفعلي الذي يدور مداره العقاب. إنما الكلام في تحقق المذمة الفعلية. وقد أمر قدس سره بالتأمل في الأقسام الستة، أي بالتأمل في الأقسام الستة يظهر حكم كل واحد منها. أما القسم الأول وهو مجرد القصد إلى المعصية فيظهر حكمه مما سبق، وأنه قد عرفتم هذا في الدرس الماضي، وأنه قد عرفتم أن مجرد القصد إلى المعصية معفو عنه. وأما القسم الثاني وهو القصد مع الاشتغال بالمقدمات فكذلك ظهر حكمه مما سبق، وأنه يعاقب عليه بمقتضى الجمع بين الأدلة. هذا الجمع الثاني، الوجه الثاني اللي أمس الشيخ رجحه لوجود شاهد عليه من القرآن، واللي نتيجة الجمع الثاني شنو كانت؟ كانت أنه إذا كان مجرد القصود اكتفى بمجرد القصود، هذا ماذا؟ هذا قلنا محفون عنه الروايات الأولى ناظرة إليه. وأما هذا اللي لا مقتصر مكتفى بمجرد النية، وإنما اشتغل ببعض أو بتمام مقدمات المعصية، فروايات الطائفة الثانية ناظرة إليه. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة. فالقسم الأول ظهر حكمه مما سبق، وأنه عرفتم أن مجرد القصد إلى المعصية معفو عنه. وأما القسم الثاني أي القصد مع التلبس بالمقدمات أيضا ظهر حكمه مما سبق، وأنه ماذا؟ يعاقب عليه حينئذ، إن هذا ما اكتفى بمجرد القصد وإنما عزز هذا القصد وفعل هذا القصد في الخارج بالاشتغال بمن؟ ببعض أو بتمام مقدمات المعصية الواقعية. وأما القسم الثالث وهو القصد مع التلبس بما يعتقد كونه حراما، مع التلبس بمعتقد الخمرية، ثم تبين كونه خلا في الواقع. فظهر حكمه أيضا مما سبق، وأنكم عرفتم الأقوال فيه. قول المشهور، قول صاحب الفصول بالتفصيل، قول الشيخ الأعظم، فقد عرفتم وأنكم عرفتم الأقوال فيه، وأن مختاره قدس سره فيه عدم العقاب، حيث أفاد أن قبح التجري فاعلي وليس فعليا حتى يكون محرما شرعا، وليس فعليا حتى يكون محرما شرعا. ومن هنا يعلم حكم الثلاثة الأخيرة 4 5 6، ومنه يعلم حكم الثلاثة الأخيرة بالأولوية. كيف بالأولوية؟ فإنه في القسم الثالث إذا كان المختار عدم العقاب مع أن المتجري علاوة على القصد تلبس بما في القسم الثالث، تلبس بمعتقد الخمرية، أي بما يقطع كونه حراما، مع ذلك كان المختار عدم العقاب، ففي محتمل الحرمة اللي هو 4 5 6، قلنا علم إجمالي، قلنا الفاعل شنو في المطلب اللي قبل شوية، قلنا الفاعل جاهل، جاهل بالحرمة، محتمل علما، محتمل للحرمة، مو مثل قسم ثالث لا يعتقد بأن هذا حرام، يعتقد بأن هذا خمر مع ذلك يشربه، ففي محتمل التحريم عدم العقاب بطريق أولى. هذا هو نتيجة أمره قدس سره بالتأمل، بالتأمل في الأقسام الستة، حتى يظهر لنا حكم كل واحد واحد منها. ثم بعد ذلك نقل في المقام كلام الشهيد الأول قدس سره من كتابه القواعد والفوائد، والاسم واحد، كتاب اسمه القواعد والفوائد، أيضا يتعلق باعتبار الشهيد رحمه الله اتعرض إلى هذا المطلب وهو ذكره في المقام. قال رحمه الله: ويشترط في صدق التجري، وين؟ في الثلاثة الأخيرة. هذا المطلب الأول قلنا يتعلق بمن؟ يتعلق بس بالثلاثة الأخيرة، الأقسام الثلاثة الأخيرة 4 5 6، يعني اللي هي موارد العلم الإجمالي. طب ماذا قال؟ قال: يشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة ماذا؟ عدم كون الجهل عذرا، يعني يشترط أن لا يكون الجهل عذرا لا عقلا ولا شرعا، يعني لا يكون المورد ماذا؟ شبهة بدوية، يعني إذا كان شبهة بدوية فالجهل ماذا؟ جهل عذر، حصاة البراءة معذرة تكون حينئذ. قال: عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا، وين؟ لا، مو أكو بعض الأعذار عقلية وبعض الأعذار شرعية.
كما في القراءة
العقلية. إيه بلي. بل يعني القراءة العقلية خلاص تختلف عن القراءة الشرعية. من حيث المدرك والمنشأ. قال متى يصدق التجري في الثلاثة الأخيرة؟ فيما إذا لم يكن الجهل عذرا. وين؟ مثل إيش؟ قال كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية. الشبهة المحصورة الوجوبية كالشاك في القبلة كما ذكرنا قبل قليل، فإن هذا الجهل ماذا؟ ليس عذرا. ليس عذرا لماذا؟ لأن المكلف يعلم إجمالا بمن؟ بأصل التكليف، يعلم إجمالا بأصل الوجوب، أصل وجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع. هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف في حقه. لا قالوا بمن؟ قالوا بالاحتياط. هسه إما احتياط وجوبي أو احتياط لزومي، ما أظن أنه فقيه يقول بالاحتياط الأولى أو الاستحبابي في هذا المورد الشاك في القبلة، لو إنما يحتاطون وجوبا ماذا؟ بالصلاة علما إلى الأربع، فيلزمه الصلاة علما إلى الأربع. فإذا ترك إحداها، يعني إذا ترك الصلاة إلى إحدى الجهات ماذا؟ تجرى حينئذ. هذا الشبهة المحصورة الوجوبية أو الشبهة المحصورة التحريمية كتردد الخمر بين مائعين. كتردد الخمر بين مائعين فشك المكلف في أحد الإناءين. شك المكلف في أحد الإناءين فهذا الجهل ليس عذرا له في هذا المورد. لماذا؟ لكونه يعلم إجمالا بخمرية أحدهما. هذا مورد الاحتياط. العلم الإجمالي منجز أنه عليك أن تحتاط، فلا تشرب لا مائع هذا الإناء ولا مائع ذلك الإناء. أما إذا شرب أحدهما تحقق التجري. إذن قال عدم كون الجهل عذرا كما في هذه الموارد. وإلا يعني شنو وإلا؟ هناك تعلمون عدم جاب نفي، هنا إلا نفي. نفي النفي ماذا يصير؟ إثبات. يعني شنو؟ وإلا أي وإن كان الجهل عذرا، إما عقليا أو عذر شرعي. قال وإلا لو كان الجهل عذرا لا لم يتحقق احتمال المعصية أصلا. وإن تحقق احتمال المخالفة علما للحكم الواقعي كما في موارد أصالة البراءة، كما لو شككنا في حرمة شرب التتن مثلا فهذا الجهل عذر عقلا لقبح العقاب بلا علم. فارتكابه بعد جريان البراءة ليس تجريا. أو قال واستصحابها، يعني كما في موارد أصالة البراءة وكما في موارد استصحاب البراءة. استصحاب البراءة مثل كالشاك في صيرورة الخل خمرا. الآن طرأ عند المكلف فأي طارئ أي عارض، بحيث صار عنده شنو؟ صار عنده منشأ للشك، شك في أن هذا الخل اللي عندي صار خمرا أم لم يصر خمرا. فإن المكلف هذا يعني الشاك في صيرورة الخل خمرا فإنه معذور شرعا، عذر شرعي. ليش عذر شرعي؟ فإنه معذور شرعا لأن وظيفته استصحاب عدم الحرمة. ووظيفته في هذا المورد شنو؟ أن يستصحب عدم الحرمة. إن هو يدري بأنه في الفترة السابقة يقطع وجدانا بأن هذا خل، يقطع وجدانا بأنه خل، هذا الموضوع خل عدم الحرمة. الآن صار في الحالة من الحالات عنده صار شك عنده شك بأنه صار خمر لو ما صار خمر. استصحاب الحالة المتيقنة شن هي؟ استصحاب عدم الحرمة، استصحاب الحلية أو استصحاب عدم الحرمة. فإذن هو معذور شرعا لو ما معذور شرعا؟ فإنه معذور شرعا لأن وظيفته استصحاب عدم الحرمة، وعليه فإذا ارتكبه لم يكن متجريا. قال كما في موارد استصحابها أي استصحاب البراءة. إذن عرفنا متى يصدق التجري في الأقسام الثلاثة الأخيرة فتكون داخلة في حريم البحث ومتى لا يصدق. المطلب الثاني يتعلق بمن؟ بالأقسام الستة بأسرها. قال ثم أن الأقسام الستة كلها مشتركة في نقطة واحدة. في ماذا؟ في استحقاق الفاعل للمذمة. يعني لا إشكال في ماذا؟ في القبح الفاعلي بين الأقسام الستة كلها. من حيث ماذا القبح الفاعلي؟ المذمة الفاعلية؟ من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته. فلا كلام عند العقلاء في أن هذا الفاعل مذموم. زين الكلام وين؟ قال إنما الكلام في تحقق المذمة الفعلية، في تحقق العصيان والعقاب بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. قبح فعلي هم أكو بهاي الأقسام الستة لو ما أكو؟ قال وعليك بالتأمل في كل من الأقسام حتى يظهر حكم كل واحد منها. وبينا القسم الأول عدم العقاب، القسم الثاني العقاب، القسم الثالث مختاره عدم العقاب، ومنه يعلم الحكم الثلاثة الأخيرة بالأولوية. ثم نقل كلام الشهيد الأول قدس سره في القواعد والفوائد. قال الشهيد تعلمون أنه في الأصول في الفقه عندما يطلقون الشهيد أي بدون تقييده بالثاني فرأسا ينصرف علما ينصرف إلى الشهيد الأول. قال الشهيد قدس سره في كتاب القواعد والفوائد. هذا الكتاب يتعلق أو يتعرف من خلاله علما إلى القواعد الفقهية، لذا سماه بالقواعد والفوائد. ولكن في ثنايا كل قاعدة يتعرض إلى فوائد، فتسميته بالقواعد لأنه أصل منهجيته أنه يشرح القواعد الفقهية. فوائد يسماها باعتبار أنه بكل قاعدة يتعرض إلى كم فائدة، فسمى الكتاب القواعد والفوائد. فهذا اللي جاب الشيخ الأعظم اقتبسه منا وحدة من الفوائد، واحدة من الفوائد اللي تتعلق بمن؟ بمبحث التجري. قال الشهيد لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما. يعني يقول مجرد نية المعصية لا يوجب عقابا في الآخرة ولا يوجب ذما في الدنيا. هذا المقطع اللي هو مؤلف من كلامين أو من قطعتين. القطعة الأولى قال مجرد نية المعصية ما يوجب عقابا في الآخرة. في هذه القطعة وافق من؟ وافق ما التزم به الشيخ الأعظم قدس سره. الشق الأول لا يؤثر مجرد نية المعصية عقابا، في القطعة الأولى وافق رحمه الله ما التزم به الشيخ الأعظم، وأن مجرد نية المعصية، إيش قلنا قبل قليل القسم الأول، وأن مجرد نية المعصية لا عقابة، وإنما معفو عن، والروايات الطائفة الأولى ناظرة إليه. لا احنا خلنا نجي هناك
كلام المصنف، ثم ان الاقسام السته كلها مشتركه باستحقاق الفاعل لما ذم من حيث خمس اقسام. هسه ما يعني
هسه بس وصلنا محمد شيخنا. اي هسه احنا كلام الشهيد في قطعتين، القطعه الاولى لا يؤثر نيه المعصيه عقابا.
الكلام يصير
حسب لا شيخنا الان هو الشهيد الاول مو يم الاقسام السته، جم اصل مبحث التجري. بل فهو قال لا يؤثر نيه المعصيه عقابا، هذا موافق لما التزم به المصنف رحمه الله. واما القطعه الثانيه من كلامه من ان نيه المعصيه لا تؤثر ماذا ذما في الدنيا، مخالف لما التزم به الشيخ الأعظم، لما عرفتم من أن الشيخ يرى أن التجري في هذه الأقسام الستة بأسرها لا إشكال في ماذا؟ في القبح والمذمة الفاعلية. هذا المقدار الأول أو الكلام الأول من الشهيد. قال ما لم يتلبس بها، يعني يبين لنا انه مجرد نيه المعصيه. لا مجرد نيه يعني قصد عنده، يعني مجرد قصد من دون تلبس بمن بالمعصيه، ما لم يتلبس بها وهو ما ثبت في الاخبار العفو عنه. يعني يقول الشيخ الأول يا بروايات الطائفة الأولى ناظر المن، ناظر إلى هذا الشخص اللي عنده مجرد قصد معصية من دون تلبس. ولو نوى المعصية لا ما عنده، لأنه لا ما لم يتلبس. اي لا ها لا جاي يقول ما لم يتلبس بها، يعني بالمعصية ما تلبس، وبمقدماتها ما متلبس هو بعد. شلون يتلبس؟ هذا عند الشهيد ما يستفاد من كلامه، هذا ما مستفاد. هو الآن يريد شنو؟ يتعرض للتجري. قال ولو نوى المعصية، منا راح يبدي مبحث التجري. ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصيتان، بعدين ظهر فظهر خلافها، تلبس بأن هذا معتقد يعتقد بخمريته، تلبس شرب ذلك، ثم تبين أنه ماء. الشهيد رحمه الله قال ففي تأثير هذه النية نظر، يعني هكذا نية هل توجب عقابا او لا توجب عقابا؟ تنظر رحمه الله وبين منشأ تنظره، وانه هناك احتمالان ووجهان، يعني اكو احتمالان اللي هما منشأ منه فيه نظر، منشأ التنظر. الاحتمال الأول قال من أنها، أي من أن هكذا نية، يعني نية المعصية ثم تلبس بما يراه معصية ثم يظهر خلافها، من أنها يقول لما لم تصادف المعصية صارت في حكمي كنية، يعني شنو؟ يعني صارت في حكم النية المجردة، يعني صار هذا حال منه من نوى المعصية مجردا، يعني شنو؟ فلا يؤاخذ بالعقاب. قال وهو غير مؤاخذ بها، أي بهذه النية. يعني شنو غير مؤاخذ؟ يعني غير معاقب. هذا احتمال. احتمال آخر يقول لا، ومن دلالتها يعني هذه النية، نية المعصية المتعقبة بمن؟ بالتلبس بما يراه معصية، ثم ظهر خلافها. هذه النية لها دلالة تدل على ماذا؟ هذه العملية اللي صارت من العبد في الخارج لها دلالة على ماذا؟ على أنه هتك حرمة المولى، على جرأته على المعاصي، وهو يقطع بأن هذا خمر، مع ذلك يقدم على شربه. هاي لها دلالة. قال ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي، فتوجب هكذا نية عقابا، فتوجب عقابا. لذا صار شنو؟ منشأ التنظر عنده. ورما ذكر الوجه الثاني بعد أن ذكر الاحتمال الثاني، ذكر كلامه هو الشهيد، ذكر كلام بعض الأصحاب تأييدا للاحتمال الثاني، تأييدا للوجه الثاني، تأييدا علما، تأييدا إلى أن المتجري يعاقب. المتجري ماذا؟ يعاقب. ذكر كلام أبي الصلاح الحلبي من المتقدمين، قال وقد ذكر بعض الأصحاب. ما زلنا احنا في كلام منه الشيء الأول، هو في ضمن كلامه تعرض المن الى كلام ابي الصلاح الحلبي. قال بعض الاصحاب ذكر انه لو شرب المباح، يعني ان العبد لو شرب المباح شرب ماء، لكن حال كونه تشبها بشرب المسكر، ماذا قال ابو الصلاح؟ قال فعل حراما، فعل حراما. يعني إذا مجرد هو شرب المباح بس بيا حال، حال تشبها بمن بشرب المسكرين، فعل حراما. ها؟ هذا مو رواية، هذا قول، قول أبو الصلاح الحلبي، فتوى. هذا يؤيد منه، يؤيد الوجه الثاني، يؤيد ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي. وجه التأييد يعني كلام أبي الصلاح شلون يؤيد الوجه الثاني؟ وجه التأييد أنه إذا كان مجرد التشبيه، مجرد التشبيه بالحرام إذا كان حراما، فماذا؟ فالتلبس، فالتلبس بمن أو فنية التشبيه ماذا؟ يكون بطريق أو لا حراما. يعني إذا مجرد التشبيه كان حراما، قال فعل حراما، فكيف إذا ماذا تلبس بذلك بما يراه حراما؟
هذا قول أبو الصلاح مو في التشبيه، هذا من
لا احنا قلنا هذا كلام ابو الصلاح مو بالتجري، بس الشهيد ذكر كلامه تأييد للوجه الثاني. فهو الشهيد الاول جاي يذكر كلام بعض الاصحاب مؤيد علما للوجه الثاني. الوجه الثاني شنو كان؟ الوجه الثاني كان ان المتجري يعاقب. فوجه التأييد شنو؟ أنه إذا كان مجرد التشبيه بالحرام، إذا كان مجرد التشبيه بالحرام حراماً، فالتلبس بما يراه حراماً حرام بطريق أو لا يكون حينئذ، اللي هو ما نحن فيه. يقول قال بعدين ولعله، هذا ولعله كلام الشهيد الأول وكلام بعض الأصحاب. الشهيد الأول يجي يوجه يبين مراد منه، مراد أبو الصلاح، يقول ولعله، يعني ولعل تحريم التشبيه يعني يقول أبو الصلاح الحلبي من حرم التشبيه، شنو مقصودة من ذلك؟ مو مجرد النية. قال لعله، يعني لعل تحريم التشبيه ليس لمجرد النية. ليش ليس لمجرد النية؟ إذ قد تقدم أن مجرد النية إلى المعصية، مجرد القصد إلى المعصية ماذا؟ ليست بحرام. مجرد النية، نية المعصية ليس بحرام، فكيف بنية التشبيه؟ واضح؟ إذ قد تقدم أن مجرد نية المعصية ليس بحرام، فكيف بنية التشبيه؟ ها؟ اللي هو عند الشهيد وعند المصنف. لا شيخنا، ابو الصلاح جاي يقول مجرد تشبيه حرام. لا مو جاي يناقش، جاي يبين يوجه، يقول يعني ما معقول ابن ابو الصلاح مجرد التشبيه جعل ماذا؟ جعل حرام. لماذا؟ لمجرد النية. أي هو نعرفه من خلال ما يبينه الشهيد، نعرفه. تأييد الاحتمال الثاني.
معلله
ما رأي الشهيد
مع ما
يتناسب
مع رأي الشهيد الأول وهو
لمجرد
النية. ما قال
شنو؟ لا آخر
شيء قلت؟ من رأي المعلل التشبيه.
بلى.
معلله ما يتناسب مع رأي الشهيد الأول.
شو؟
ما له الأول. والحال في العلل ما هذا بعيدين بالصلاة.
لا أبو الصلاح قال لو شرب بل بالضمان
ما ذهب إليه بصلاة هو التأييد مال الشريك الثاني. قال بيترجيح
بس كون هكذا. لاحظوا، هو قال وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح تشبها فعل حراما. جاي يقول تشبها بشربي، فيجي الشهيد رحمه الله يجي يبين لنا، يقول هذا مو لمجرد النية. لا هو جاي يقول تشبها، يعني يكون انضمام فعل الجوارح، يعني يقول هذا تحريم التشبيه مو مجرد انه النوى. اذا واضح فواضح، لعله لم يكن واضحا.
إيه
تأييد وليس دليل. اي وليس دليل. لا هو من باب اياد، لانه هو تنظر الشهيد، تنظر استشكل اكو قال احتماليا، فهو من خلال ما ذكر كلام بعض المتقدمين يعني يستفاد منه انه يذهب الى من؟ يذهب الى القول الثاني، يعني يذهب الى انه يعاقب. خلصنا من ذاك احنا بعد. خلصنا من ذاك. اجا استطرادا ضمنا لما صار كلام ابو الصلاح، هذا يبين انه هذا مال تحريم التشبيه مو لمجرد النية. هو جاي يقول تشبها بشرب المسكر، يعني كون ينضم اليه فعل الجوارح. يعني ماذا؟ يعني هذا الذي يشرب المباح، يشرب المباح تشبها بشرب المسكر، يعني لابد بعد عندما يشرب المباح لابد ان يبرز اثناء شربه، يبرز ماذا؟ فعل الجوارح. اي جوارح؟ تلك الجوارح التي تصدر من شارب المسكر، من شارب الخمر.
وهذا
بداية ناس بيناسبة، ولكن أنا مو في هذا الصدد. أنا أقول بأنه ذكر تأييد الاحتمال الثاني، وأن الاحتمال الثاني أرجح، وأن المتجري يعاقب. ذكر فكان يعني قال أنه إذا مجرد التشبيه هكذا فكيف المتدبس على وجه التأييد. ثم إجا بيّن قال أبو الصلاح عندما يقول فعل حراما هل لمجرد النية؟ لو لا قال تشبهان، فإذا تشبه لازم شنو ينضم إليه فعل الجوارح، مجرد النية ليس الأمر كذلك. قال ولعل تحريم التشبيه ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح عند ذلك. قال أبو الصلاح بأنه فعل حراما. فإذا مو لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح. ويتصور محل النظر في صور، ما زلنا في كلام الشهيد. الشهيد رحمه الله بعد أن بيّن محل الكلام التجري وأنه محل نظر، الآن يقول هذا محل النظر لا يختص بس بمبحث التجري، وإنما عندي موارد أخرى أيضا هناك محل نظر، يعني من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهو غير مؤاخذ، ومن دلالتي على انتهاك الحرمة وجرأتي على المعاصي فتوجب عقابا. وبهاي الموارد الخمسة الأخرى قال المورد الأول منها ما لو وجد امرأة في منزل غيره، وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها يعني فواقعها فبان أنها زوجته أو أمته. هذا أيضا الشهيد يرى شنو تنظر من ذن الاحتمالين تقدما، الاحتمالين اللذين تقدما في كلامه. المود الثاني ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض، يعني ظن أنها حائض مع ذلك عمدا ماذا وطأها فبانت طاهرة، أيضا يرى محل نظر. المود الثالث لو هجم، ما موجودة بالمصدر، بالمصدر يعني بالقواعد والفوائد، ومنها لو هجم على طعام بيد غيره فأكله، يعني لو هجم على طعام بيد غيره ظانا أنه ملك الغير، ظانا أن هذا الطعام اللي بيده هو ملك المن له للغير مو ملك له، مع ذلك هجم على ذلك الطعام فأكله، ثم ماذا فتبين أنه ملكه، يعني أن الطعام ملكه. ومنها لو ذبح أيضا، ما موجود بالمصدر، ومنها لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان، بقصد الاعتداء على هذه الشاة فذبحها وهو يحظن بأنها ملك المن للغير، مجرد أنه يعتدي على ملكه. قال لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان ثم بعد ذلك فظهرت ملكه. ومنها المود الخامس ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة بقرينة مهدورة، مراد من معصومة يعني محقونة الدم، يعني محقونة الدم بظن أنها محقونة الدم فظهرت ماذا فبانت أنها لا مهدورة الدم. ففي هذه المواد الخمس أيضا الشهيد الأول تنظر في أنها لما لم تصادف المعصية فحينئذ شنو ماكو عقاب ماكو مؤاخذة، ومن دلالتها لا على انتهاك الحرمة، أنت إذا كنت تظن بأن هذه أجنبية لما تعمدت في إصابتها، لما تعمدت في مواقعتها، عندما ظننت بأن عندما علمت بأنها حائض لما أقدمت على خلاف الحكم الشرعي ألا وهو حرمة وطئ المرأة في حال الحيض، صار ماذا؟ صار تجري حينئذ. وهكذا في المواد الخمسة الأخرى. ثم بعد ذلك نقل الشهير كلام بعض العامة، أي بعض فقهاء الأصولي العامة. وقد قال بعض العامة نحكم، هذا ما زلنا في كلام الشهير، بعض العامة شو يقول؟ نحكم بفسق المتعاطي ذلك. ليش؟ لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي. بعض العامة يقول احنا هذا الشخص الذي يتعاطى هكذا نحكم بفسقه. لماذا؟ لأنه فاسق، لأن ملكة العدالة قد سقطت عنه حينئذ، خرج بعد عن كونه عادلا. لماذا تجرأ؟ لماذا تمرد على طغيان مولاه وعلى عصيانه؟ لذا يقول لدلالتي على عدم المبالاة بالمعاصي. هذا واحد حكم بمن؟ بالفسق وأنه فاسق، وبعد حكموا بأنه يعاقب، بس العقاب قالوا به ماذا؟ عقاب متوسط بين ذاك اللي يرتكب الكبيرة وبين ذاك اللي يرتكب الصغيرة. يعني قسموا العقاب، اللي يرتكب الذنب الكبير المعصية الكبيرة عقاب شديد، واللي يرتكب التجري عقاب متوسط، واللي يرتكب فالذنب صغير عقاب أقل من عقاب المتجري. قال ويعاقب في الآخرة ما لم يتوب. أكيد ما لم يتوب يعاقب كيف؟ قال عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة. نقطة، انتهى كلام منه، كلام بعض العامة، كلام بعض العامة. يجي الآن الشهيد يعقب، قال وكلاهما، هذا تعقيب الشهيد الأول، وكلاهما يعني شنو؟ وكلا حكميه، أعني الحكم بالفسق والحكم بالعقاب المتوسط، كلاهما تحكم غير دليل. بعد وتخرص على الغيب، يعني حكم بالغيب تخمينا، نجي تخرصين يقول لا هذا راح يعاقب، بس ها مو عقاب مثل ما يرتكب واحد شرب الخمر، لا وإنما عقاب متوسط بين الصغيرة والكبيرة. من قال بأن هناك عقاب كبيرة، عقاب متوسط، عقاب عالي متوسط وواطي؟ هذا التخرص على الغيب. قال وتخرص على الغيب. انتهى كلام الشهيد الأول، يعني منا إلى هنا هو كان كلام الشهيد الأول في القواعد والفوائد. ثم بعد ذلك ينهي كلامه في التنبيه الأول من تنبيهات القضاء، ويدخل في التنبيه الثاني. والحمد لله.
نظر يا أخي.